إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، شرف ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شرفه بالرسالة والوحي، فختم به الرسالات، فهو سيد ولد آدم، ففاق غيره بتعبده ودعوته وكثرة أتباعه وغير ذلك من خصائل الخير التي اختصها الله به. أما ما يتعلق بجانبه البشري فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسائر البشر، خلق الله تبارك وتعالى فيه عواطف وأحاسيس. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني استرفت على ربي فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. رواه مسلم. فمن مقتضى بشرية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يميل إلى بعض متع الحياة المباحة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. وليس هذا قدحا في مقامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ينقص من قدره، فلا يعاب أحد من الناس من أهل الفضل أو من دونهم إذا مال إلى بعض ما أباحه الله من متاع الدنيا، إذا لم يتعد حدود الله ولم تشغله هذه المباحات عن الأوامر أو توقعه في المنهيات. فمثلا ميل الرجل إلى زوجته ومحبته إياها لا يقدح في رجولته فضلا عن أن يقدح في دينه، فالنفس قد تميل إلى الزوجة أو تنفر منها على قدر التوافق في الصفات والآراء، فالأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. وميل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بعض نسائه أمر مشهور. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا على خديجة رضي الله تعالى عنها وإني لم أدركها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذبح الشاة فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت رضي الله تعالى عنها: فأغضبته يوما فقلت: خديجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني قد رزقت حبها. رواه البخاري ومسلم. فسيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتقى الخلق لم يأنف أن يبوح بعواطفه تجاه زوجة من زوجاته متوفاة، ولا زال هذا الحب في نفسه باقيا بعد وفاته. وحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أمر مستفيض. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل. قال رضي الله تعالى عنه: فأتيت فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: فقلت: ومن الرجال؟ فقال أبوها: قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب، فهد رجالا. رواه البخاري ومسلم. فها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر قائدا من قواد المسلمين بحبه لعائشة رضي الله تعالى عنها، ولم يأنف من ذلك لأنه ليس فيه قد حاول يذري بمقامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحب سواء للزوجة أو لغيرها، من ولد وقريب وصديق، من المشاعر التي لا يملكها الشخص فلا يلام عليها ولا تنقص من قدره، لكن يستحق الذم على ذلك إذا كانت حب محرم أو أثرت هذه العواطف على تصرفاته فأضرت بدينه أو دنياه. فهنا خرجت المحبة عن الحد الطبيعي الجائز، فيحتاج المحب إلى من يرده إلى جادة الصواب ليعتدل في محبته. روى الخرائط بإسناده أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل كانت عند عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وأحبها حبا شديدا حتى كادت تغلبه على عقله وتشغله عن سوقه، فأمره أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بفراقها، فأنشد قائلا: وإن فراقي أهل بيت أحبهم على كبر مني لإحدى العظائم. ثم عزم عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وفارقها، فاطلع عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو يقول: فلم أرى مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير جرم تطلق. فرق عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فراجعها، وإسناده لا يخلو من ضعف. وربما حصل اختلاف في الطبائع والأنفس فنتج عن ذلك عدم ميل القلب بين الزوجين أو أحدهما، فرأى الزوجان الطلاق، فهذا مما لا يذم عليه الزوجان وليس منقصة في حقهما، لأن هذا مما لا يملك. فعلى فضل حفصة رضي الله تعالى عنها فقد طلقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم راجعها. وسبب طلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحفصة رضي الله تعالى عنها عدم ميل قلبه إليها. فعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لما سجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه دخلت على حفصة رضي الله تعالى عنها فقلت لها: يا حفصة، أقد بلغ من شأنك أن تولي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث رواه مسلم. وها هي زوجة ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنهما تأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقول له: لا أعيب خلقا ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتردين عليه حديقته، أي مهرها الذي أمهرها إياها؟ قالت: نعم. فخالعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زوجها، خلعها من زوجها لأجل عدم محبتها، فلم يكن ذلك محلا للذم أو القدر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وعلى الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ومن الجوانب البشرية في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حزنه على المصائب التي تنزل به، حزنه على المصائب التي تنزل به بفقد ابن أو بنت. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على ابنه إبراهيم عليه السلام وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري. فمحبة الأولاد أمر فطري لا تنفك منه النفس، فتتألم لفقده وتذرف الدموع حزنا على فراقه، سواء كان صغيرا أو كبيرا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان. الحديث رواه البخاري. فالبكاء في هذه الحال مباح، بل ذهب بعض أهل العلم إلى استحبابه، لأنه علامة على الرحمة، وهي محبوبة لله تبارك وتعالى، فلذلك اتصف ربنا تبارك وتعالى بالرحمة وسمى نفسه الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يستحب البكاء على الميت رحمة له، وهو أكمل من الفرح، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتألم لمصاب أصحابه رضي الله تعالى عنهم ويبكي لذلك. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه شكوى، فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. فلما دخل عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجده في غشيه، فقال: أقد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. رواه البخاري ومسلم. إذن لا يقدح في الشخص البكاء، ولا يحط من قدره ومن دينه أو مكانته، فلا يلام الشخص أو يخطأ إذا غلبته عيناه وانهمرت بالدموع أو أجهش بالبكاء، لأن هذا مما لا يملكه وليس في مقدوره، بل في ذلك رحمة به، حيث ينفس عما في داخله بالبكاء. إنما حرم النوح المتكلف المنافي للصبر. ومن الجوانب البشرية في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبه لبعض الأطعمة وكراهته لبعضها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطعام صنعه. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأيته يتتبع الدباء، أي القرع، فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. رواه البخاري ومسلم. فتتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدباء لأنه يحبه بمقتضى طبيعته البشرية. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل في الشفاعة قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما بلحم، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسه. الحديث رواه البخاري ومسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره بعض الأطعمة بمقتضى طبيعته البشرية. فعن ابن عباس رضي الله عنه وعن آله قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيت ميمونة رضي الله تعالى عنها، ف
فأتي برب محنود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده، فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة رضي الله تعالى عنها: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد رضي الله تعالى عنه: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر. رواه البخاري ومسلم. معاشر الإخوة، كون النفس تتطلع لبعض ما أباحه الله من المآكل والمشارب وسائر الشهوات وتحب ذلك وتبحث عنه، ذلك لا يقدح في الشخص ولا في دينه، وليست منقصة في حقه. وكذلك إذا كان يكره بعض المباحات من الأطعمة بمقتضى طبيعته فلا يذم على ذلك، لأن ذلك ليس في وسعه، إنما يذم إذا كان يذم الطعام ويعيبه. فلذا ما عاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. رواه البخاري ومسلم.